الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات من الحياة، نشرف ونسعد فيها دائما بتلقي استفسارات حضراتكم لنعرضها على شيخنا المبارك في هذه الحلقة من خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. لذلك يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم هو سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، فحي الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياكم الله وبياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وتقبل الله طاعتكم، والله أسأل يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم.
آمين.
هذه مجموعة من الأسئلة وردت إلينا من خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي من السادة المشاهدين، وهذا سؤال يقول فيه السائل: لي أحد الأقارب يعاني من ضائقة مادية ونريد أن نعطيه من مال الزكاة، ولكنه إثر تجارب ماضية يهدر المال خاصة إن كان هدية، فهل يجوز إعطاؤه المال بعقد دين مع ضمانات ليتحسن وضعه بأن يعمل تاجر بقالة على سبيل المثال حتى لا يهدر هذا المال، ولكن في النية أن هذا المال من مال الزكاة، وعندما يوفيه يدفع إليه ليصرفه بأمور أخرى بحاجة إليه كالزواج على سبيل المثال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الله جل وعلا أمر بإخراج الزكاة وبين آية وجوبها، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا أولا. وثانيا، بين الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وثالثا، قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أما وإن الرجل عنده شيء من السفاهة، فالذي يظهر لي أن تذهبوا معه والفلوس في أيديكم وتشتروا ما يحتاجه الدكان، بضاعة 20,000 30,000 بأكثر بأقل، فتشتروا معه والأموال في جيوبكم ثم تحاسبون على هذه البضاعة، ولا تفعلوا ما تفضلتم بالسؤال عنه، وإنما تكون الكيفية بالنحو الذي أشرت به عليكم على سبيل المثال، والله أعلم.
طيب، في نفس السياق لو أو في سياق آخر، لو أن إنسان اقترض من أي أحد مبلغ وليكن 10,000 وأنا أعطيته هذا المبلغ وفي نيتي أنها زكاة،
تمام،
لو جاب الفلوس هقول له أخليها، ما جابش أعرف الوضع يكون عامل إزاي، ناحية شرعية هل يجوز؟ يعني إن هو دين لكن في نيتي أن تكون زكاة إن ردها.
إن ردها؟
إن ردها، نعم. يعني إن ردها أقول له خلاص سيبها يعني.
لكن اتفق معاه إن هي دين يعني.
دين، نعم.
هو الأصل بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل ذلك،
نعم.
هذا الأصل، لكن ما الذي دفعك أن تفعل هذا؟ ما الذي دفعك أن تفعل هذا؟ لأن أليس القلق أمر معنوي؟
نعم.
طيب، الدين مذلة في النهار وفكر في الليل، وهذا الرجل إذا التقى بك يحاول أن يتحاشاك حتى لا تقع عينك في عينيه نظرا أنه مديون، أليس ذلك إذاء؟
نعم.
بلى إذاء. فإذا لا نرى هذا، لا نرى هذا، وإنما نعطيه أنها زكاة، بارك الله فيك.
طيب، إن استدان مني شخص مبلغ من المال وتأخر في سداده، فهل يجوز لي أن أحسب هذا المال من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، فهذا لا يجوز، لأنه مال ميت وأنت تريد أن تحيي الموات لنفسك، فهذا لا ينبغي.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سائل يقول: والدي مات وقد استأجرت شخصا ما لأداء فريضة الحج عن الوالد، ولكن هذا المستأجر توفي أثناء فريضة الحج، إكمال المناسك من يكمل الحج بدلا عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا جزاك الله خيرا أيها المستفتي على حسن برك بأبيك، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أولا.
نعم.
وثانيا، إذا كان الذي أنت أرسلته حج عن نفسه فممكن يحج عن من مات الذي لم يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم إيه؟
عن شبرمة،
عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيوة، هذا ثانيا. وأما ثالثا فبارك الله فيك، إذا كان هذا الرجل يعني قد وقف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة وفي اليوم العاشر يعني بارك الله فيك رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق وذبح لأنه متمتع،
نعم،
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فبعد ذلك لم يبق عليه إلا واجبات، فالواجبات تجبر بالدم. أما لو افترضنا يا أستاذ أنه مات في اليوم الثامن من ذي الحجة،
نعم،
وهو يوم التروية، ممكن نأتي برجل آخر إذا كان متيسرا،
نعم،
ويحج، لأن المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية هذا سنة،
نعم،
هذا إيه؟
سنة.
فممكن نأتي بواحد يستدرك الوقوف بعرفة. لكن لو افترضنا أن الوقوف بعرفة فات، بمعنى أن فجر اليوم العاشر طلع، انتهى الموضوع، يبقى في عام آخر بقى نأتي برجل إيه آخر.
نعم.
لكن أجر الحج كتب أم لم يكتب؟ كتب. طيب هل أجزأ عنه وهو لم يقف في عرفات؟ الجواب لم يجزئ. يبقى دلوقتي السؤال، هل كتب ثواب الحج؟ الجواب نعم. من أين أتيت بهذا؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، إنما الأعمال إيه؟
بالنيات.
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب السؤال، هل أجزأ هذا الحج؟ الجواب لا، لأنك تعلم أن أركان الحج أربعة، اللي هي النية أولا، طب ثانيا الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، طب ثالثا طواف الإفاضة، طب رابعا السعي من الصفا والمروة. فإذا وأنت تعلم أن المرأة لو ترك الركن ما تم حجه، ولكن ممكن أن يأتي بهذا الركن لو تركه وعاد، إلا الوقوف بعرفة إذا طلع فجر اليوم العاشر فلا إيه، فليس هناك بارك الله فيك مجال.
نعم.
أي نعم.
طيب بالنسبة لهذا المال الذي أخذه هذا الرجل الذي كان سيحج عن والده، فيها هو مات، هل يعد هذا المبلغ دين على أهل هذا الشخص؟
لا،
لا يعد،
هو ما قصر بارك. نعم. الله فيه، هو
لكن أخذ المال مقابل شيء والشيء لم يتم.
أصل إحنا نريد أن نسقط الأمر على الواقع.
نعم.
مثلا الحج ب80,000 جنيه، هو أعطاه للشركة.
نعم.
80,000 جنيه، والشركة حجزت الفنادق والخيام في منى وكلام الذي تعرفه هذا.
نعم.
تمام. أي نعم، ففعلوا كل هذا. أيوة. طب هل هذا الرجل أخذ أجره أم لم يأخذ؟ هنا الأمر، إذا كان قد أخذ أجره بارك الله فيك وليكن مثلا 10,000 جنيه، هل يردون الأجرة أم لا يردون؟ هذه مسألة أخرى.
نعم.
هذه مسألة أخرى، أنا أعطيته الأجرة على إتمام الحج.
نعم.
وهذا لم يحدث، ولكن هل هذا الذي حدث في يده أم خارج عن إرادته؟
خارج عن إرادته.
خارج عن إرادته.
لكن في هذه الحالة أيضا ماذا يفعل؟
أنا أنصح برد جزء، أنصح أهل الميت أن يردوا المبلغ كله إن تيسر.
نعم.
فإن لم يتيسر فبجزء منه، حتى زي كما أنصح من وكله أن يسامح في المبلغ كاملا.
نعم.
يبقى لي نصيحتان. النصيحة الأولى لأهل الميت نرد المبلغ كاملا فإن لم يتيسر فجزء من المال. طب والنصيحة الثانية لمن وكله أن يسامح في الجميع.
نعم.
والله أعلم.
حضرتك ايضا ضربتها في المثال ان ممكن يكون المبلغ وليكن 80,000 هو اصلا المبلغ اللي اخذته الشركه. طب في حال ان هو اصلا الاب الذي مات لم يترك الا هذا المال وهم اثاره بدلا ان يوزعوه على بعض ان هم يحجوا بيه عن ابيهم، وهو لم تحسب له هذه الحاجه، ماذا يفعلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يعني هم ما قصروا
صلى
يعني.
الله عليه وسلم.
نعم
ثم أما بعد، الواضح أن هذا الرجل لم يكن قادرا على الحج،
نعم.
وآية آل عمران التي تبين وجوب الحج ولله على الناس حج البيت إيه؟
من استطاع إليه سبيلا.
من استطاع إليه سبيلا ومن
نعم.
كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
فلم يكن مستطيعا فليس مكلفا بهذا الأمر. وبعدين 70,000 الذي تركهم من حق الأولاد ولا من حقه؟ من حق الورثة.
الأولاد نعم صارت الورثة.
فانتقل المال من حوزته إلى حوزة أبنائه.
نعم.
فهم تفضلوا مأجورين مشكورين بعدم تقسيم هذا المال من باب الصلة لأبيهم والإحسان والبر. أيوة. واتفقوا وتراضوا على أن يحج لأبيهم بهذا المبلغ.
يعد هذا تفضلا من الأبناء وليس وجوبا.
أي نعم.
نعم.
تفضلا من الأبناء وليس وجوبا.
نعم.
أيوة. فبارك الله فيك. في هذه الحالة هو كتب له الأجر بالنية، أما هو لم يكن أصلا الحج فريضة في شأنه لعدم قدرته الاقتصادية.
نعم.
والله
جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سائل أرسل يقول: مديري بينه وبينه مشاكل، وهو ظالم لي في عدة أمور، حرمني من عدة ترقيات عدة سنوات رغم أحقيتي طبقا للائحة العمل، ورغم طلبي بمساواتي بزملائي الذين صاروا مديرين لي الآن، وتضاعفت رواتبهم حتى صرت يضرب بي المثل في التعرض للظلم، فاستدنت وكرهت الحياة، فهل آخذ حقي خفية؟ هل هذا يعد سرقة أم ظفرا بالحق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا الله جل وعلا قال في كتابه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثانيا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول
صلى
الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
نعم.
وبارك الله فيك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال سيد البرية. طيب، فلا ينبغي لرئيسه أن يفعل ذلك إن كان من حق هذا الرجل الترقي، وكان هذا الرئيس حاجبا بينه وبين الترقي بالظلم.
نعم.
طيب، ثم إنني أقول لهذا الأخ: هل أنت مستحقا لهذا الترقي أو لست مستحقا؟ الذي يحدد ذلك الرئيس.
نعم.
خدت أنت إزاي؟ إلا أن يكون هناك ثوابت قانونية
لائحة عمل
لمن أصلح أو من أفسد. هي ترقى.
نعم.
وفي هذه الحالة هو يستطيع أن يكلمها، فإن لم يتجاوب معه يرفع شكوى لمن هو أعلى منه.
نعم.
وستأتي لجنة من قبل الجهات المعنية وتحقق في الأمر في قسم
الشؤون القانونية.
الشؤون القانونية.
نعم.
ويحققون في الأمر. الأمر له يعني إيه؟ له حل يعني.
نعم.
خلاصة القول: أنا بينت لنفسي ولعموم الأمة حرمة الظلم. تمام؟ طيب، والثاني قد يستحق هذا الذي رقي الترقي.
نعم.
والذي لم يترقى قد لا يستحق الترقي على حسب لائحة العمل.
نعم.
طيب، إذا كان ذلك من حقه فلماذا لم يكلمه؟ كلمه لم يتجاوب. ما العمل؟ يرفع أمره إلى الجهات المعنية.
نعم.
الجهات المعنية بدورها ستقوم بنقاط معينة من جملتها إرسال لجنة ويحول الأمر إلى الشؤون القانونية إلى غير ذلك.
لكن هو يبدو من كلامي أنها شركة خاصة.
طيب، يرفع الأمر إلى صاحب الشركة.
نعم.
هذا مدير عام. مثلا. ولو كان رئيس مجلس إدارة وصاحب الشركة خلاص أمره إلى الله عز وجل.
لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال.
الجواب لا.
صاحبه.
الجواب لا.
نعم.
الجواب لا.
نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قول الفضل لله وللرسول في كل شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أما ذلك الفضل بيد من؟ بيد الله.
نعم.
يؤتيه من يشاء.
نعم.
فأما أن نقول بيد الله فنعم. خدت إزاي؟ أما هدايتنا نقول الفضل لله أولا وآخرا ثم لنبينا.
نعم.
لأن الله تعالى هدانا إلى هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وهداية المعونة والتوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن رأس هداية الدلالة والإرشاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأس هداية الدلالة والإرشاد. فإن قلت على سبيل المثال وليس الحصر الفضل يرد إلى الله أولا وأخيرا ثم إلى رسوله في هدايتنا، فهذا لا حرج فيه،
أن تكون مقيدة ليست في كل شيء.
هذا لكن مثلا أنت اتغديت فتقول لي الفضل يرد إلى الله وإلى رسوله، ألا ومن الذي أدخل رسوله في هذا الأمر؟ أنت بتقول الفضل لله لأنه هو الذي رزقك وسمى نفسه جل وعلا الرازق الرزاق. طب الرسول رزقك؟
أبدا
ما رزقك. الرسول الله تعالى قال إخبارا عن رسوله إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول لا يرزق. فأنت حينما تتغدى وتتعشى يعني أطعمت من جوع، رويت من عطش، كسيت من عري، أمنت من خوف، من الذي من عليك بهذه الأشياء؟
الله.
الله. فتقول الفضل يرد إلى الله، كلام كمان كلام صحيح. أما أن تقول والفضل يرد إلى رسول الله، لا يرد إلى رسول الله في مثل هذا،
ولا يكون باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة ذلك، التراحم فيما بينهم، الصدقات، إطعام الطعام، إلى آخره.
لا، ما يستوي. لكن في قضية زي الهداية تقول هذا. لأن فعلا هو رأس هداية الدلالة والإرشاد.
كذا في سياق آخر إنسان يجيب على كل تساؤل الله ورسوله أعلم.
بارك الله فيك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت سألتني في مسألة وقلت الله ورسوله أعلم، ده صحيح
في مسائل شرعية.
لكن مثلا أين ستذهب غدا إن شاء الله؟ ثم تقول الله أعلم. غدا ده مستقبل ولا ماضي؟
مستقبل.
طب هل ربنا يعلم الماضي؟
نعم.
يعلم الحاضر؟
نعم.
يعلم المستقبل؟
نعم.
علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الإيه؟
الساعة،
وينزل
الغيث،
ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض
تموت.
يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. أي نعم. إذن الله أعلم بكل شيء. أما رسولنا حبيبنا شفيعنا سيدنا
صلى الله عليه
نبي
وسلم.
التوبة نبي الرحمة البشير النذير السراج المنير الرؤوف الرحيم لا يعلم ما سيأتي غدا. يبقى عرفنا الآن في أي شيء تكون في الأمور الشرعية لا بأس تقول الله ورسوله أعلم. أما في مثل هذه الأمور التي ضربت بعض أمثلتها لا ينبغي أن نقول الله ورسوله أعلم، قل الله فقط.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. وهذا أيضا سائل يقول في وقت من الأوقات كنت قد أرسلت رسالة لشخص ما اعتديت فيها على عرضه، وهذا الشخص لا يعرف من المرسل، وعندما تبت إلى الله عز وجل أرسلت له رسالة اعتذار دون أن أذكر اسمي ولا السبب، فهل هذه التوبة تعد توبة صحيحة؟
يا سيدي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا ضعاف النفوس. إحنا ضعاف النفوس. والله تعالى قال وإن نفس لأمارة
بالسوء
إلا ما رحم ربي.
نعم.
والله تعالى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس
اللوامة.
اللوامة. أما يا أستاذ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه تحتاج والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا.
هذه تحتاج قد أفلح
من زكاها.
تحتاج إلى جهد جهيد. نسأل يعني وما توفيقي إلا
بالله،
نسأل أن يوفقنا إلى ذلك
يا رب الله،
أن يوفقنا إلى قد أفلح من زكاه.
نعم.
أن يوفقنا إلى والذين جاهدوا فينا. فخلاصة القول إذا أنا أو أنت أو غيرنا وقعنا في الغيبة، الغيبة صغيرة ولا كبيرة؟
كبيرة.
كبيرة.
نعم.
لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويل لكل
همزة لمزة،
همزة لمزة، هماز مشاء بنميم. ها، فبارك الله فيك، دي كبيرة.
نعم.
من الكبائر. وما يسلم أحد منا من الغيبة، لكن فيها أستاذ من يأخذ في الغيبة عفانا الله وإياك مستوى رفيع 12 من 10. في من ياخذ 10 من 10، في 7 من 10، في 5 من 10. انا يخيل الي ان الصالحين في هذا الزمان، زمان ده يعني، ياخذ 1 من 10، اما 0 من 10 انا لا اظن.
سبحان الله.
يعني يخيل الي هذا.
نعم.
فيما سلف نعم.
نعم.
اما في هذا الزمان ياخذ 0 من 10 في الغيبه، مشكله الغيبه دي.
نعم.
نسال الله ان يطهر السناتنا منها وان يطهر مجتمعاتنا. على كل حال، اذا تلبس امرئ ذكرا كان او انثى بغيبه وهي ذكرك اخاك بما يكره، قال رايت ان كان فيه ما اقول يا رسول الله؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول
قد بهته.
فقد بهته، اي ظلمته. ايوه. فبارك الله في مثل هذه الحاله. واحد، عليك ان تتوب الى التواب بشروط التوبه السبعه.
نعم.
اثنين، أن تكثر من الاستغفار. طب ثلاثة، تدعو لنفسك ولهذا الشخص. أربعة، تستغفر لنفسك وله. خمسة، تذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء. طيب ستة، تكثر من الأعمال الصالحة التي هي خالصة لله عز وجل وفيها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وانتهينا.
نعم، لكن ليس شرطا ان هو يسامحني بالاسم يعني.
هو ده، هو دي الاصل،
هذا الاصل،
هذا هو الاصل.
نعم.
بس انا اكلمك عن اسقاط الامر على واقعنا الان.
نعم.
يعني انا حينما ربما حينما اتيك واقول لك انا اخطات في الحق وقلت كذا وقلت كذا، خدت ازاي؟
نعم.
ممكن انت تزيد الطين بله.
صحيح.
خدت ازاي؟ ويحدث اشكال بيني وبينك.
نعم.
وربما تقول تقول ايه؟ لا تثريب عليك. خدت ازاي؟ وربما تقول ايه؟ أنا أنت وأنت أنا. ربما.
نعم.
حتى تقول أنا أنت وأنت أنا. حتى زي إلى غير ذلك، والإخوة ما منهم شيء وأنا قد عفوت عنك.
نعم.
حتى زي فمن عفى وأصلح فأجره إيه؟
الله.
فكل شيء أجره يبين. لك كذا حسنة، يمحى عنك كذا سيئة، ترفع كذا درجة. لكن في مثل هذا فمن عفى وأصلح فأجره إيه؟ على الله. انما يوفى الصابرون ايه؟
اجرهم بغير حساب.
اجرهم بغير حساب. كل عمل ابن ادم له الا ايه؟ الا الصيام.
نعم.
فانه ايه؟
لي.
وانا اجزي به.
نعم.
فهذه الاشياء يعني الصبر والصيام والعفو لم يذكر ربنا جل وعلا اجرها، بل قال ان اجرها على من؟
الله.
الله الله الله.
نعم.
انظر كم يكون، خلي بالك، وذلك يدل على صعوبة الأمر عند النفس البشرية.
صحيح.
ومن هنا فقد رغبنا الله تعالى لمثل هذا، أي العفو، من فقال فأجره على الله. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. هل صحيح إن سئلت على أحد من الناس فقلت الله يهديه أكون بذلك قد اغتبته؟
أي نعم.
هذه دعوة.
هي دعوة، ولكن المقصود منها أن به كذا وكذا وكذا.
سبحان الله.
أين؟ وقد نبه غير واحد من أهل العلم على هذا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
رحمة الله تعالى عليه.
نعم. جزاكم الله خيرا.
حتى قال كما أنت ذكرت كده، أن يقول أحدهم الله يهديني.
نعم.
الله يهديه.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه أيضا أخت السائلة تسأل وتقول: أختي تريد أن تتزوج برجل متزوج، ولكن أباها يرفض تماما أن تكون بنته زوجة ثانية، فهل يجوز لها أن تكتم عن أبيها أن الرجل متزوج وتخبره فيما بعد؟ فهي تقول لن يرضى أبي أبدا مع أن الرجل رجل صالح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيه؟
مثنى وثلاثة وربع.
مثنى وثلاثة وربع.
نعم.
فإن خفتم ألا تعدلوا فإيه؟
واحدة.
فواحدة. طيب، و الرسول الكريم
صلى الله عليه
صلى وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي من حديث ابي حاتم المزني رضي الله عنه باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى
قال:
الله عليه وسلم.
اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه وفساد عريض. وفي روايتكم فتنه وفساد كبير. او كما قال عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فعنده زوجه ولا اثنين ولا ثلاثه. جل الصحابه عندهم 4 زوجات. جل الصحابة عندهم 4 زوجات غير الإماء. غير الإيه؟
الإماء.
الإماء. وكان بعضهم يطلق ويتزوج. حتى فأن يتقدم رجل متزوج بامرأتين أو بثلاثة أو بواحدة إلى أختك أو ابنتك أو موليتك، لا يكون ذلك سبب رفض أن تزوجه. سبب الرفض هو عدم رضائك، أنه ليس مرضي الدين، أنه ليس مرضي الخلق، أنه ليس عنده قدرة اقتصادية أن ينفق على بيتين أو ثلاثة أو أربعة، حتى إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا ينبغي للأب أن يفعل ذلك إلا إيه؟ إلا إذا وجد من ابنته أنها لا تقوى أن يكون لها ضرة، وأن هذا سيدفعها إلى كفران العشير. سيدفعها إلى إيه؟
كفران العشير.
إلى كفران العشير.
نعم.
وهو يريد لابنته الجنة، ويريد لها، ولا يريد لها الكفران، إنما يريد لها الإقرار بالفضل والجميل والاعتراف. فحينئذ هو وليها، وهو أدرى بصفاتها، لأنها أتت من صلبه إن كان أبا. وهل من الممكن أن يكون الولي غير أب؟ ربما يكون أخا،
نعم،
عما، طيب، لكن لا يكون خالا ولا أخا من الأم ولا جد من الأم، لأن
نعم،
هؤلاء
من
ليسوا
العصبات
أولياء،
نعم،
وإنما يكون من العصبات، والله
نعم.
أعلم.
نعم. لكن هو لو رفض لأجل أنه متزوج زوجة ثانية أو أن بنته تكون زوجة ثانية، هل يأثم على ذلك؟
يأثم ولا يأثم؟ ما هذا الكلام المتناقض؟ ما هذا الكلام المتناقض؟ يأثم إذا علم أن البنت موافقة عليه، وأنه مرضي الدين والخلق، وأنه قادر على الباءة، والباءة يعني النفقة والجماع.
نعم.
فإذا علم رضا ابنته وقدرته على الباءة وأنه مرضي الدين والخلق، يأثم. طب ولا يأثم إذا علم أن ابنته غير موافقة؟ لا يأثم. إذا علم أنه غير قادر على أن ينفق على البيتين أو الثلاث، لا يأثم. حتى إذا علم أنه غير مرضي الدين أو الخلق، هذا لا يأثم حتى لو كان ما عنده شيء.
نعم.
تمام؟
نعم.
والله
جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائل يقول: أنا شاب عمري 20 سنة وأحب خالتي جدا وأكن لها كل الاحترام والتقدير، لكن خالتي ترتدي لباسا ضيقا جدا وفي بعض الأحيان يكون شفافا فتظهر زينتها لي، ليس لها نية في إثارة شهوتي، ولكن هذا يحرك شهوتي، وأنا أعلم أن هذا ذنب عظيم وخطأ كبير، لكن الموضوع بيدها، فما الحل؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يبدو لي أن خالته قريبة من سنه،
نعم،
يعني أو شابة، هو في 20 وخالته عندها 30 مثلا أو 35، وشهوته تتحرك. فأنا أرى الآتي: ألا يخلو بها.
نعم.
ثانيا: ألا يصافحها. واحد قاعد يشاهدنا الآن يقول: إيش هذا التشدد؟ الخالة، الخالة أم، ده حديث. يا عم نعم، الخالة أم ده حديث على العين والرأس، لكن هناك أمور تترتب والرجل يقر بهذه المصيبة.
نعم.
يبقى لا يصافحها ولا يخلو بها. أيوة. ثم هو يطمئن عليها من خلال الهاتف. ورابعا: يرغبها في اللباس الواسع من خلال الهاتف.
نعم.
اي نعم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من الايه؟
النساء.
من النساء. وبعدين عندنا باب في الشريعه اسمه باب سد الايه؟
الذرائع.
باب سد الذرائع. فينبغي ان ينتبه لنفسه حتى لا يقع في مصيبه، لان الزنا بالمحارم، إذا زنى واحد بمحرم يقتل حتى لو لم يسبق له زواج.
نعم.
يعني معلوم أن من زنى ولم يسبق له زواج يجلد كم جلدة؟
8 جلدة.
100.
100 جلدة.
نعم. 100 جلدة. ويغرب إيه؟
عام.
ويغرب عام. لا، ده بقى لو زنى في خالته، في
نعم،
خالته أو في عمته أو في أخته، خدت بالك ده إزاي؟ أو أمه، هذا يقتل. يعني هذا زنا محارم.
نعم.
زنا إيه؟
يقتل من قبل ولي الأمر.
ولي الأمر.
نعم.
يعني أحسنت.
نعم.
يقتل من قبل ولي الأمر.
أي
نعم. فكيف لو كان متزوجا؟
نعم.
لكان الأمر أفظع وأشد وأخطر وأعظم.
نعم.
أيه؟
حين تعرض بعض هذه المسائل في وسائل الإعلام، وخاصة فيما يتعلق بمثلا ظاهرة التحرش، ويلقى اللوم بكثير من الأحيان على لباس المرأة وهي امرأة غريبة عن الشباب، يعني يقولون أن الناس الآن أصبحت، أن الشباب الذي يتكلم في أن اللوم كله على المرأة في لباسها وأن اللبس هو الذي يحرك غريزة الرجل، ان هؤلاء مرضى، فما بالك ايضا احنا ما يسمعون عن انسان يتكلم عن خالته وان هذا تحرك فيه غريزه، هل فعلا يعد الانسان فعلا مريض ولا هذه امر طبيعي جبلي قد يحدث لاي انسان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الذين يقولون هؤلاء مرضى كذبة.
نعم
كذبة.
لماذا؟
لماذا؟ لأنهم يخالفون الجبلة البشرية. يخالفون
الجبلة البشرية.
إن الله ركب في الرجال الرغبة في النساء.
نعم.
وركب في النساء
الرغبة
في الرجال.
نعم.
فلماذا ننكر شيء يعني جبل الإنسان عليه؟ وقد جعل الله تعالى له قناة شرعية. هذه القناة الشرعية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صحيح ولا لا؟
صحيح.
دي القناة الشرعية، في نكاح وفي سفاح.
نعم.
السفاح حرمه الله والنكاح أحله الله ورغب فيه وهو مستحب وآكد وربما يصل إلى درجة الفرضية.
نعم.
وربما يصل إلى درجة الفرضية عند بعض الناس. يعني كيف يعني؟ يعني لو واحد قادر على الباءة، يعني على النفقة وعلى الجماع، ويخشى الوقوع في جريمة الزنا ولن يدفع الزنا إلا النكاح، صار النكاح فرضا في حقه.
نعم.
فريضة. يؤجر بفعله ويأثم بتركه. تمام؟
نعم.
أيوه. فهؤلاء كذبة لأنهم يخالفون الجبلة الإيه؟
البشرية.
البشرية.
نعم.
لكن يا أستاذ، المحارم مثل أمك وأختك وبنتك وخالتك وعمتك في مصيبة كبيرة، أن تتحرك الشهوة لهم ده انتكاس في الفطرة. لكن في ايضا امر اخر اللي هو ايه؟ اللي هو اللباس الذي يفصل مفاتن الجسد، لا ينبغي لا لام ولا لعمه ولا خاله ولا اخت ولا بنت. وانك تجد بعض البنات يعني يرتدين في البيت ما يسمى بالستريتش وبلوزه فوق الكمر.
نعم.
طب الاستريتش ده اللي بيدخل بالفازلين هذا.
نعم.
ده مشكله. وعندها اخوانها شباب 18 و16 و25 تقول لك دول اخواتي. يا بنت انت فعلك ده مخالف للشريعه وجريمه.
نعم.
وهتعملي في البيت جريمه وانت غير شاعره بهذا. فان كان الله تعالى الستير قد ستر ولم تقع جريمه، لكن بينه وبين نفسه ستحدث احوال شيطانيه ابليسيه. فلماذا نفتح ابواب المعصيه على انفسنا فنسد بابه؟ وهذا اصلا لم يحدث في عهد السلف. يعني بعد خير الناس ايه؟ قرني ثم الذين ايه؟
يلونه.
ثم الذين ايه؟
يلونه.
لم اقول مش في عهد السلف. يا اخي في عهد جدتك وجدتي.
نعم.
لم يحدث هذا الكلام. فناتي نحن نقلد الغرب في بيوتهم ونفعل هذه الافعال؟ لا ينبغي هذا. شرعا لا ينبغي هذا. اين والله اعلم.
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ايضا هذا سائل يقول: عندما استيقظ كل يوم ارى في سروالي لونا ابيض خفيفا جافا لا يكون طبقة، مع أني لا أتذكر أنني قد احتلمت ولم أشعر بخروج شيء وأنا نائم، فهل يجب علي الاغتسال مع العلم أنني أعرف شعور الاحتلام ومتأكد أنه ليس احتلاما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السير يدل على ماذا؟
مسير.
المسير.
نعم.
والبعيرة تدل على إيه؟
البعير.
البعير.
نعم.
خلاص، هو وجد الأثر يغتسل
سواء تذكر ولا ما يتذكر.
ايوه يغتسل. طيب دي مساله انتهينا.
نعم.
منها.
نعم.
المساله الثانيه، لو انه استيقظ من النوم وغلبت ظنه انه احتلم فنظر في سرواله فلم يجد شيء، ليس عليه اغتسال. هل عرفنا الفرق بين المسالتين؟
نعم.
اي نعم. وبالمناسبه اسمح لي ان اذكر نفسي والشباب والشابات بمساله قد تغيب عن البعض.
نعم.
واحد، المني. المني ده متى ينزل؟ ينزل في الجماع. طيب متى ينزل؟ في العادة السرية وهي حرام.
نعم.
ها؟ وينزل في الاحتلام. المني ينزل في الجماع والعادة السرية والاحتلام.
نعم.
طيب كيف ينزل؟ بقذف ولذة وشهوة. طيب هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر، وأنا وأنت خلقنا منه.
نعم.
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طيب هل يجب فيه تعميم البدن بالماء؟ الجواب نعم، مع استحضار النية القلبية رفع الحدثين.
نعم.
ده واضحة؟
يبقى
ده اسمه ايه؟
المني.
المني. المني ينزل من الرجل والمرأة على حد سواء. والبنت اللي هي بلغت وعندها 11 سنة 10 سنين ممكن تنام وتحتلم كما يحتلم الشاب اللي عنده 15 سنة.
نعم.
وواجب عليها الاغتسال، وأمها غير مستطيعة أن تكلمها في هذا الأمر، وأبوها غير مستطيع. ها نحن كلمناها.
نعم
عبر الشاشة حتى تتعلم. طب المذي، المذي سائل ينزل عند فطور شهوة لا بشهوة. المذي ينزل عند فطور شهوة ايه؟
لا بشهوة.
لا بشهوة.
ايه معنى فطور شهوة؟
يعني رجل كان يداعب زوجته،
نعم،
خلا بزوجته في غرفته من خاصة فداعبها، اي نعم، ولم يجامحها،
نعم،
وكانت شهوته قد اثيرت،
نعم،
فهدئ، فبعدما هدئ نزل المذي.
تمام.
هذا المذي رقم واحد ينزل من الرجل والمرأة. اثنين، هو نجس.
نعم،
وايه؟
نجس.
ثلاثة، على الرجل ان يغسل ذكره وانثيه. ذكره هو ايه؟
وانثيه.
اربعة، المرأة تغسل قبلها اذا حدث. خمسة، المكان الذي وقع فيه سروالا او جسدا ينبغي ان يغسل بالماء. طب ستة، لا يجب فيه تعميم البدن بالماء. ده واضح؟
نعم.
طيب في حاجة اسمها الودي، ايش اسمها؟
الودي.
ينزل عقيب البول. ينزل ايه؟
عقيب البول.
وهذا نجس. هذا ايه؟
نجس.
وينزل عند الرجل والمرأة، ويجب فيه غسل الذكر، وعند المرأة غسل القبل، والمكان الذي وقع فيه ثوبا او بدنا يغسل. تمام؟
نعم.
ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء. يبقى ذكرت ثلاثة أشياء. الشيء الأول إيه؟
المني.
والشيء الثاني؟
المذي.
والشيء الثالث؟
الودي.
تعلم هذه الكلمات الثلاثة بأحكامها تجب على الأستاذ والدكتور والبروفيسور، وتجب على الراجل اللي بيكنس الشارع بدون تقص.
نعم.
على
المتعلم والأمي.
على المثقف وعلى الأم، كلاهما سواء. لأن كما اتفقنا قبل ذلك أن العلم الشرعي فيه ما هو فرض إيه؟
عين وفرض.
هو فرض إيه؟
كفاية.
أنا هاجي أقول للراجل راجل دكتور ولا راجل ميكانيكي ولا نجار في مسألة في الميراث كذا كذا؟ لا، راجل اسأله راجل عالم.
نعم.
في المواريث، هذه فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط على الآخرين.
تمام.
صحيح ولا لا؟
نعم.
أما مثل هذه الأشياء على سبيل المثال وليس الحصر، أمر الوضوء، أمر الاغتسال من الجنابة، امر الصلاه، امر الاغتسال من الحيض، هذه امور عينيه.
نعم.
ها؟
نعم.
ولذلك اردنا ان نعرج عليها بمناسبه ما طرحته من سؤال.
نعم. البعض قد يستشعر حرج في عرض مثل هذه المسائل على وسائل الاعلام او في المحاضرات. هل مثل هذه المسائل تخدش الحياه ولا ينبغي عرضها ام يجب علينا عرضها؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ثم اما بعد، يجب عرضها.
يجب.
الان سلمك الله الوقت في بنت هي في سته ابتدائي.
نعم.
بلغت. ممكن ولا مش ممكن؟
ممكن.
طب ستة ابتدائي عيل صغيرة عندها 12 سنة بلغت، وما تعرف هذا الكلام وما أعلمه. طيب نامت واحتلمت، عاد هتصلي بدون اغتسال؟ ما أحد علمها ذلك، بل من الممكن البنت تبلغ وهي في سنة خمسة ابتدائي. طب من سيعلمها إن لم تتلقى من أمها في حرج وأبوها في حرج، وربما تقرأ في كتاب فلا تفقه.
نعم.
يعني لا تستوعب، لا تدرك، لا تفهم.
نعم.
فها نحن جلسنا لنذكر انفسنا واياه، فنثقف الامه ثقافه شرعيه عينيه بادب. وبعدين من يسمعنا؟ الذي يسمع الام، الاخت، البنت، العمه، الخاله، الجاره، هؤلاء اهلنا.
نعم.
انما المؤمنون اخوه.
نعم. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. أيضا هذا السائل يقول: أبي لديه مبلغ من المال في البنك وهو يخرج عنه الزكاة كل عام، ويخرج المبلغ الزائد من الفوائد التي تعتبر ربا ويقوم بإعطائها للفقراء. السؤال: هل يجوز له إعطاء زوج البنت من مبلغ الفوائد لتسديد دينه من دون أن يخبره بأن هذا المال من أموال الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما المانع أن يعطيه من الزكاة ليسد ما عليه من الدين؟
نعم.
من الزكاة. وهذا المال، هذه الوساخة اللي هو المال يعني.
نعم.
ده مال نجس. يعطيها لغيره. الأصل أن تكون في حمامات المسجد أو في تعبيد طرق، ولا بأس أن يعطيها لفقراء بعيدين عنهم.
نعم.
والله.
لكن لا يجوز لي أن أحسب المال الخاص بالفوائد من زكاة المال.
لا طبعا،
لا يجوز
أبدا.
لأن
أنت لا حق لك فيه، لا قليل ولا كثير، بل هذا مال نجس تريد أن تطهر يدك وبيتك بإزالته.
نعم. طب من ابتلي أصلا فعلا بوضع ماله في البنك ويأخذ عليه فوائد، كيف يحسب مال الزكاة؟ يعني في أرباح وبتيجي على المبلغ الرئيسي.
هو معاه 100,000 جنيه.
نعم.
ال 100,000 جنيه فيهم 2500. يجي مثلا 3,000 جنيه ربا، هيتخلص من 3,000 الربا تخلصا تاما.
نعم.
ايوه، وال 100,000 جنيه الاصل يطلع عليهم 2500. ثم نقول له اتق الله وتوب من هذا، واجعل المال على هيئه امانه اذا كنت تخشى استبقائه في البيت، لان نخشى ان تموت والاولاد ياخذون الاصل وياخذون الربا، ويقول لك ابويا اللي يتحاسب، يبقى هم يتمتعون وانت تعذب،
نعم،
فلا يكون هذا من العقل بمكان ابدا.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شاب جامعي يريد الزواج ليعف نفسه من الوقوع في الزنا، ولا يملك المال ولا وظيفة له، ولا يستطيع العمل في الأشغال الشاقة بسبب مرض أصاب عموده الفقري، ولا يريد أن يتزوج من صدقات الناس، ويريد أخذ قرض ربوي ليفتح به تجارة للزواج ونفقاته، لأنه لم يجد من يقرضه القرض الحسن لا من أقاربه ولا من معارفه، وهذا الشخص مؤمن أن الربا حرام، فهل يدخل تعامله بالربا في هذه الحالة في نطاق الضرورات تبيح المحظورات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الجواب على السائل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع عليه أن يذهب إلى البنوك الربوية
بالصوم،
ومن لم يستطع عليه بالصوم، خدت زي ومن لم يستطع عليه بالصوم، ما قال ومن لم يستطع عليه ان يذهب الى البنك الربوي، ومن لم يستطع عليه ان يذهب الى مؤسسه ربويه او الى فرد يقرض بالربا، لا، قال ومن لم يستطع عليه بالصوم. صيام داوود يصوم يوم ويفطر يوم، صيام الاثنين والخميس اليومين اللذين ترفع فيهم الاعمال الى الله، السته من شوال، التسعه الاول من ذي الحج، الاكثار من الصيام في شعبان، في المحرم، تمام. يبقى من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية.
نعم.
وأما ما تفضل بالاستفتاء به فلا يفعل ولا يجوز.
ليس ضرورة؟
أبدا.
يعني سيزني.
الزواج ضرورة.
نعم.
لكن ما الحل؟ الحل هو الذي هو دلنا عليه النبي، دلنا على إيه؟ على الصوم. فتنكسر شهوتك.
نعم.
وأنت لما تاكل وتملى بطنك، هو النهارده مين اللي بياكل ثلث من طعامه؟ وثلث لشرابه وثلث لنفسه. معظمنا لا يقوم على الطعام الا اذا دكها دكا دك.
نعم. ربما شاب يرد على فضيلتك ويقول لك: يعني الى متى الصوم؟
يعني والله ربما يكون حتى الموت.
الله المستعان.
الله تعالى خلق الغني والفقير. نعم. وهذا من حكمه الله.
نعم.
هذا من حكمه الله عز وجل. وبعدين لو ان رجلا اراد ان يعطيه زكاه ماله 50,000 ليتزوج، لماذا يرد؟ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وانت لم تطلب ولكن الله يسر لك ذلك، خلاص اقبل.
نعم. بمناسبه اعطاء الزكاه للشباب اللي غير قادر على الزواج، هذا امر ربما تكون الامور المهجوره في مجتمعنا.
صحيح.
يعني
صحيح.
نصيحه تنصح بها اغنياء
الذي انصح به اذا كان الشاب شاب مستقيم على الكتاب وصحيح السنه بفهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا سلوكا وواقعا حيا، ورجل فقير ويريد أن يعف نفسه خاصة إذا كان طالب علم، لماذا لا نستنقذه من المعاصي ها ومن الفتن ونزوجه من الزكوات؟ نعم
يجوز.
نعم يجوز.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن وقت الحلقة داهمنا، فبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي على هذا اللقاء الماتع النافع. الله أسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأحد قبل هذا الموعد بساعة، أنتظروا إرسال رسائل حضراتكم فيما يتعلق باستفساراتكم لنعرضها على الشيخ بإذن الله عز وجل في حلقة الأحد القادم. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.